هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من درى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية استفزازية عند المسجد الأقصى المبارك في ظل حرب على المرابطين والمرابطات. الإعلام الصهيوني يكشف معطيات جديدة حول تورط الموساد بجريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد محسن فخريزاده. في يوم ميلاده، جيش الاحتلال يعدم الفتى علي أبو عليا، وجموع غفيرة تشارك في وداعه بمقبرة المغير برام الله. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدت مجموعات من المستوطنين طقوسا تلمودية استفزازية أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وتجمع عشرات المستوطنين أمام بابي الأصباط وحطة، وأدوا طقوسا تلمودية بصوت مرتفع واستفزازي. وتأتي هذه الخطوات الاستفزازية بالتوازي مع الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، فيما تشتد الهجمة الشرسة على المقدسيين والمرابطين وحراس المسجد المبارك عبر سياسة الإبعاد والملاحقات. حول استهداف الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى المبارك والتضييق على المرابطين، تقول المرابطة المقدسية السيدة زينة عمر:
الاحتلال يصاب في هذه الآونة بحالة من السعار، حيث أنه لا يريد أن يبقى للأقصى صوتا يسمع أو نداء يسمع، فهو يسير قدما في سياسته وصرف سياسة الأمر الواقع من خلال تفريق المسجد الأقصى وإبعاد النشطاء وإبعاد المرابطين والمرابطات وكذلك الموظفي دائرة الأوقاف ورؤساء المكاتب والمدراء. الاحتلال يسعى إلى فرض سياسة جديدة وواقع جديد يريد أن يفرضه على المسجد الأقصى في هذه الآونة، في الوقت الذي انشغل به العرب والمطبعون الذين يركضون خلف الاحتلال. يريد الاحتلال أن يفرض واقعا جديدا على المسجد الأقصى من خلال فرض السيادة الكاملة ومن خلال إحداث تغيير وتقسيم على أرض الواقع وإدخال حثالات جديدة من المستوطنين ليقوموا بشعائر هنا وهناك. ولا يكتفي أيضا بذلك، فإنما هو يطالب ويطالبون يطالب أولئك المطرفون بأن يكون لهم موضع قدم في المسجد الأقصى في الوقت الذي أصبح المسجد الأقصى فيه فارغا من أصحاب الهمة الذين يعني يدافعون عن الأقصى كلما عجمنا وكلما نهتل وكلما زادت سياسة السياسة العنصرية وسياسة القهر، كلما زدنا تمسكا بهذا الحق وكلما كنا أقدر على تسميع صوت الأقصى للأمة الإسلامية لعلها يعني تفيق من ثباتها ولعلها يعني توجه بوصاتها نحو الأقصى، لأن الأقصى الآن أصبح ودون أي وقت مضى أصبح الآن إلى التحرير أقرب، وأصبح الآن إلى أن يعني توجه بوصات هذه الأمة نحو الأقصى لكي تكنس هذا الاحتلال ويزول إلى الأبد.
هذا واستدعت مخابرات الاحتلال المرابطة المقدسية هنادي الحلواني إلى التحقيق بعد أقل من أسبوع من عودتها إلى المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال أوقفت المعلمة في المسجد الأقصى المرابطة هنادي الحلواني أثناء خروجها من باحات المسجد المبارك وسلمتها أمر استدعاء لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق القشلة. وكانت الحلواني عادت إلى المسجد الأقصى المبارك فجر الاثنين الماضي بعد إبعاد استمر نحو 15 شهرا بسبب قرارات الاحتلال. أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري أن الاحتلال يحاول سحب السيادة عن المسجد الأقصى بشكل تدريجي، وذلك كمحاولة انتقامية لتحقيق أهدافه.
ما في شك الاحتلال هو يحاول سحب السيادة وبشكل تدريجي، ويتدخل في إدارة المسجد الأقصى ويسلب بعض الصلاحيات من دائرة الأوقاف، لأنه بعد عام 2017 بدأ يقوم بمثل هذه المحاولات الكيدية الانتقامية ليحقق أهدافه البعيدة وهو فرض السيادة على الأقصى.
وقال الشيخ صبري في تصريح صحفي أن الكيان الصهيوني يخترق وحدة الدول العربية من أجل التدخل في شؤون المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن هذا التدخل مرفوض جملة وتفصيلا.
إسرائيل تحاول أن تخترق وحدة الدول العربية، تريد أن تنتهز أي خلاف قائم بين الدول العربية، تحاول أن تلعب دور الوسيط، وبالتالي تهدف إلى التدخل في شؤون الأقصى، فكأنها هي العراب، هي العريفة، هي التي تقرر من سيكون وصي على الأقصى، وهذا أمر مرفوض من تدخلات إسرائيل، ولن نسمح لها بذلك، ولن نصغي إلى الدعايات الإسرائيلية التي توثها بين الفيلة والأخرى. علينا نحن أن نتحقق من الأخبار التي تروجها.
يواصل الإعلام الصهيوني بث المزيد من المعطيات والتحليلات التي تؤكد أن الموساد يقف خلف اغتيال العالم الإيراني الشهيد محسن فخريزاده، وأن الموساد سخر من أجل اغتياله الكثير من الجهد والإمكانيات. الزميل يوسف حمدان والتقرير التالي.
تتزايد الإشارات الصهيونية التي تدل على الدور المباشر للموساد الصهيوني في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة. هذه الإشارات التي سمحت الرقابة العسكرية الصهيونية بتمرير العديد منها تركزت على الاهتمام الصهيوني بدور الشهيد زادة في تطوير البرنامج النووي والقدرات الصاروخية الإيرانية، ما جعله من أهم الأهداف بالنسبة لجهاز الموساد. وقد قدمت بعض التقارير الإعلامية الصهيونية إضاءة حول طريقة متابعة الشهيد استخباراتيا والوصول إليه لتنفيذ عملية الاغتيال في نهاية المطاف.
اغتيال العالم الإيراني يثبت مجددا اليد الطولة للموساد والتي تصل إلى قلب طهران، فكيف يتم الاستعداد لعملية من هذا النوع؟ ومن هم المنفذون الذين يضغطون على زناد؟ وإليكم شهادة فيكتور استروفسكي عميل الموساد حول صديقه رئيس الموساد يوسي كوهين، والذي وفق ما نشر قاد عملية اغتيال أبي القنبلة الإيرانية. هذا التقرير حظي بموافقة الرقابة العسكرية. فإلى القصة الحقيقية في طهران.
هناك المشغل وهناك العناصر الميدانيون الذين يجمعون المعلومات ولا يعرفون لماذا، وحتى القوى الداعمة في المكان نفسه لا تعلم ماذا يجري، وأنت لا تريد إذا تم الإمساك بأحدهم أن يكشف الجميع. التخطيط قد يستغرق أسبوعا، وإذا كانت العملية معقدة فإن ذلك قد يستغرق أشهرا وحتى سنوات.
المعلقون الصهاينة من ذوي الخلفيات الاستخباراتية أكدوا أن عملية اغتيال فخري زادة هي من أكثر العمليات تعقيدا، والتي تحتاج الكثير من الحرفية والإمكانيات المعلوماتية والتنفيذية.
هذه عملية معقدة جدا، تحتاج إلى التنسيق بين مختلف القوات وخصوصا الاستخبارات. الأشخاص الذين يقومون بأعمال من المحظور القيام بها عليهم أن يعلموا أنهم سيستهدفون.
حتى لحظة الاستهداف تم جمع معلومات حول دور الهدف في الإرهاب وبناء السلاح النووي. عندها يبنى ملف مختلف لتمكين عملية الاغتيال، حيث يجب التعرف على الذي يفعله هذا الشخص وما هي حياته الاعتيادية ومع من يتجول، وهل لديه حراس أم لا، وفي أي سيارة يتجول، وهل السيارة مصفحة أم لا.
من جانب آخر، أكد مراسلون صهاينة في الإمارات المتحدة أنه قد طلب من السياح الصهاينة هناك عدم إظهار هويتهم الإسرائيلية وعدم التكلم باللغة العبرية، خوفا من أن يصبحوا أهدافا سهلة ردا على اغتيال الشهيد محسن فخري زادة.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، هنواصل على حضراتكم من نشرة الأخبار. نشرت قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله مقاطع فيديو لقواعد عسكرية سرية تابعة للاحتلال واقعة بالقرب من الحدود اللبنانية الفلسطينية. وأظهرت المقاطع المصورة والتي قالت فيها القناة إنها التقطت من خلال طائرة مسيرة تابعة للحزب دخلت الأجواء داخل كيان الاحتلال وعادت بعدها إلى قواعدها سالمة دون أن يلحظها جيش الاحتلال. وبحسب القناة فإن المقاطع أظهرت قاعدة رويسات العلم في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة وموقع عسكري سري آخر يسمى بثكنة براينت. وبثت المنار شريط الفيديو خلال وثائقي يحمل عنوان أسرار التحرير الثاني. شيع أهالي قرية المغير شمال شرق رام الله جثمان الشهيد الطفل علي أبو عليا. وانطلق موكب التشيع من منزل عائلة الشهيد بعد أن ألقي عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع البلدة حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. التفاصيل في تقرير الزميلة هدى مكي.
كانت العائلة تستعد لاستقبال الفتى علي أبو عليا بطريقة مختلفة في يوم ميلاده 14، وأرادت والدته أن تحتفل به مساء، لكنها لن تستطع تنفيذ طلبه بإقامة عيد ميلاد له. باغتته رصاصة إسرائيلية ليستقبل هنا شهيدا، تهتف له نساء قريته في المغير بالضفة الغربية المحتلة.
وإحنا شعب ما بيموت.
عيد ميلادي خالتي محذريت لك تسوي العيد ميلاد 15، هو من الصبح قبل رايح راح يراجم على اليهود كي لا يما اليوم عيد ميلادي بدي تسوي العيد ميلاد، ومحذرت لك تسوي العيد ميلاد جاي 14 14 12، ومبارح توفاته 4 12.
ميلاد مبارح جينا كلنا هيو على الصواب، ما شفت شيء فعلا ضحكت على رام الله، صرت هناكم ما كنت في العملية ما طلعنا العملية ما شفت شيء. الله يرضى عليك علي.
جموع غفيرة شاركت في وداع علي، أراد الأهالي في المغير الرد على ما رأوه محاولة لإرهابهم باستهداف الأطفال لتنيهم عن الدفاع عن الأرض والتصدي للاستيطان، فهو كما تؤكد العائلة نقلا عن المصادر الطبية وشهود العيان أصيب من مسافة قريبة في مكان حساس بهدف القتل. تفتقده مدرسة المغير كما فقدت في العشر سنوات الماضية 4 طلبة برصاص الاحتلال.
حسب ما أفاد به الأطباء هي إصابة قريبة جدا ومقصودة، مقصود فيها القتل، لأن موقع الإصابة كان موقع مقصود به القتل وموقع ليس سهل، وإصابة كانت من حرجة جدا.
يعني طلاب، خليني أسمي لك مثلا، عندنا صقر نعسان في الصف التاسع استشهد، بعدين لحكم مناضل أبو عليا في الصف السابع، بعدين لحكم ليث أبو نعيم في الصف العاشر، بعدين لحكم علي برضو علي أبو عليا في الصف العاشر. هذا الاستهداف هو ممنهج، هي سياسة ممنهجة، وإحنا قاعدين من كل العالم إنه يا حقوق الإنسان تعالوا شوفوا شو اللي قاعد بصير.
خرج الأهالي في الجنازة أيضا كتعبير عن وحدتهم في الدفاع عن الأرض كما دافع علي عن أرضه، إضافة إلى أن الجميع هنا على مطلب واحد، وقف آلة الإعدام الإسرائيلية ومحاسبة القتلة.
هذا ونعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد الطفل علي أيمن أبو عليا، مؤكدة أن الجريمة الصهيونية البشعة تمثل إمعانا في سياسة القمع والإعدام التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأضافت الفصائل أنه ما من سبيل سوى تصعيد المقاومة والانتفاضة الشاملة لردع الاحتلال وحماية شعبنا وأرضنا. وأوضحت أن جرائم الاحتلال التي وقعت في قرية المغير والتي أدت لاستشهاد الطفل أبو عليا ومحاولة إحراق كنيسة الجثمانية في القدس هي دليل على فشل وخيبة التطبيع وخيارات التسوية والإسلام التي تشكل غطاء لكل جرائم الاحتلال وإرهابه. طالب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف كيان الاحتلال للتحقيق بسرعة وبشكل مستقل في قتل الطفل علي أبو عليا. وفي تغريدة أكد ميلادينوف أن على الاحتلال التحقيق بسرعة وبشكل مستقل في هذا الحادث المروع وغير المقبول، مضيفا أن الأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي ويجب حمايتهم من العنف. كان هذا مستمعينا الكرام الخبر الأخير. عودة إلى العناوين. المستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية استفزازية عند المسجد الأقصى المبارك في ضد حرب على المرابطين والمرابطات. الإعلام الصهيوني يكشف معطيات جديدة حول تورط الموساد بجريمة اغتيال العالي الإيراني الشهيد محسن فخري زاده. في يوم ميلاده جيش الاحتلال يعدم الفتى علي أبو عليا، وجموع غفيرة تشارك في وداعه بمقبرة المغير برام الله. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بحضراتكم وبرنامج فلسطين اليوم ومحور الحديث في هذا اللقاء. الضفة في معادلة المقاومة الشعبية محور الحديث. مستمعينا مستمعاتنا، في لقائنا لهذا اليوم نبدأ بتقديم فقرة نداء القدس، والتي سنتناول من خلالها هدم الاحتلال لدرج باب الأسباط وتصدي المقدسيين لأعمال الحفر في مقبرة الشهداء. إلى الزميلة شيماء غراوي.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، هدمت بلدية الاحتلال في القدس الدرج المؤدي إلى طريق باب الأسباط الموصل إلى المسجد الأقصى، وتصدى المواطنون لطواقم البلدية خلال محاولتها القيام بأعمال حفر في مقبرة الشهداء، مؤكدين أن ما يحصل يمثل امتدادا للمخططات التهويدية في المدينة المقدسة والتحضير لإقامة ما يسمى الحديقة التوراتية. إلى التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
يواصل الاحتلال محاولاته لفرض تغييرات في هوية القدس المحتلة، وضمن هذه الرؤية هدمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الدرج المؤدي إلى المقبرة اليوسفية وطريق باب الأسباط الموصل إلى المسجد الأقصى المبارك.
جاءت فرقة من البلدية ومجهزة بجرافات ومخططات إلى هذه المنطقة إلى مقبرة الشهداء. تم تدمير الدرج التاريخي الذي يربط الشارع العام بالمسجد الأقصى المبارك.
الاعتداء على معلم مر على إنشائه نحو 10 سنوات لا يمكن فصله عن مخططات الاحتلال التهويدية في المدينة المقدسة، إذ إن السلطات الإسرائيلية تخطط منذ سنوات لإنشاء حديقة توراتية ومرافق عامة داخل مقبرة الشهداء التي تعد امتدادا للمقبرة اليوسفية. أعمال التجريف الجديدة استفزت المقدسيين، ما دفعهم للتصدي لسلطات الاحتلال ومنعها من التقدم صوب مقبرة الشهداء على أن تستكمل باقي الخطوات قانونيا في مسعى لوقف المخططات الإسرائيلية الرامية للسيطرة الكاملة على المنطقة.
نشكر الزميل رمزي دلول، ولتسليط الضوء على عمليات الهدم والتهويد التي ينفذها الاحتلال بالقرب من المسجد الأقصى لإقامة ما يسمى الحديقة التوراتية، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع رئيس لجنة المقابر الإسلامية وعضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ مصطفى أبو زهرة. نستمع إليه.
فضيلة الشيخ مصطفى أبو زهرة، هناك الكثير من الإجراءات الهادفة لإقامة ما تسمى بالحديقة التوراتية في القدس، وأيضا مؤخرا تم هدم الدرج المؤدي إلى باب الأسباط الموصل إلى المسجد الأقصى. ما خطورة هذه الإجراءات وخطورة أن تقام هذه الحديقة فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ما حصل هو محاولة لاختراق مقبرة الشهداء التي يوجد عليها صرح الشهيد. هذا الصرح هو يركز على الشهداء الذين استشهدوا في معركة القدس عام 1967. هذا الجزء من المقبرة هو امتداد لمقبرة اليوسفية، وهو جزء من حوض المقابر الحاضن لأسوار مدينة القدس من الجهة الشرقية. المحاولة بدأت صباح هذا اليوم بحضور مجموعات من العاملين تابعين لبلدية القدس، وحاولوا الدخول من المركز الرئيسي أو الدرج الرئيسي المفضي إلى المسجد الأقصى المبارك، وهدموا جزء من هذا الدرج الذي هو بجوار هذه المقبرة، وتم التصدي لهم، تم إيقاف العمل في هذا الجزء من المقبرة. الواقع دخولهم إلى هذه المقبرة في الجرافات معنى هذا أنهم سيدمروا مجموعة من القبور الموجودة في هذه المقبرة، وكذلك الاستيلاء على كامل هذه الأرض التي هي امتداد لمقبرة اليوسفية.
نعم أيضا فضيلة الشيخ، إلى أي حد ترى أن الزيارات والجولات التطبيعية الجديدة في الأقصى تشجع الاحتلال على المضي في هذه السياسات، حيث كان مؤخرا وفد بحريني دخل متنكرا إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك خوفا من ردود الفعل المقدسية على مثل هؤلاء المطبعين؟ كيف تنظرون إلى هذه الزيارات والجولات وما تأثيرها على الواقع الذي تعيشه مدينة القدس؟
نعم، هذا ما حصل وما يجري من تطبيع مع إسرائيل بخصوص هذا الأمر يضعف يعني العمل لتصدي لمشاريع من هذا النوع، وهذا أمر غير مقبول ومرفوض، ويعني يجب أن يدخل كل إنسان بدون أن يكون مموه ولا أن يكون بشكل خفي. الصلاة في الأقصى يجب أن تكون بكل وضوح وتكون بالطرق الصحيحة وليس بالطرق الملتوية. الحمد لله رب العالمين، نحن سنستمر في الوقوف والتصدي لهذه المحاولات التي هي تمس مقدساتنا ومعالم المدينة، وأهم ملامح المدينة هي هذا الصرح الذي هو في مكان مركزي في مدينة القدس. سنحاول جاهدين دائما أن نبقى محافظين ومدافعين عن هذه المعالم الرئيسية في مدينة القدس والمحيطة بالمسجد الأقصى المبارك.
فضيلة الشيخ مصطفى أبو زهرة، رئيس لجنة المقابر الإسلامية وعضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع رئيس لجنة المقابر الإسلامية وعضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ مصطفى أبو زهرة، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء رمزي دلول، شيماء غراوي، عبد الله محمد معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول لعضو الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ مصطفى أبو زهرة. مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى محور حديثنا في لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم، الضفة في معادلة المقاومة الشعبية. ماذا في توجيه الاحتلال سهام التصعيد باتجاه المتظاهرين في الضفة الغربية المحتلة؟ ماذا عن الموقف الفلسطيني حيال استهداف الاحتلال للإنسان والأرض الفلسطينية؟ وهل من توقعات لمواقف داعمة؟ وكيف يمكن استقراء الوضع في الضفة المحتلة بناء على معطيات المواجهة الشعبية؟ استشهد الطفل علي أبو علي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهة في قرية المغير برام الله، وأصيب الطفل أبو علي بعيار ناري خلال مواجهات شرق المغير، لينقل على الإثر إلى مجمع فلسطين الطبي حيث ارتقى شهيدا. وأفادت وزارة الصحة بأن أبو علي وصل إلى المجمع بحالة حرجة جراء إصابته بالرصاص المتفجر، وفي نابلس أصيب عدد من المواطنين جراء اعتداء قوات الاحتلال على فعالية لزراعة البذور في الأراضي المهددة بالمصادرة في قرية بيت دجن. وفي قرية كفر مالك برام الله اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال معها مسيرة ضد الاستيطان، ما أسفر عن إصابة عدد من الشبان. قراءة حراك الضفة في إطار تصعيد المقاومة الشعبية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة ملاك عطايا.
قد تتأذى الأجساد لكن الأرواح تستحيل بذرة تغرس نفسها في الأرض وتقاوم، تماما كما حدث في قرية بيت دجن بنابلس عقب صلاة الجمعة، حيث تحولت فعالية لزراعة البذور في الأراضي المهددة بالمصادرة إلى ساحة مواجهة وتحد وصمود.
بدنا نحمي أرضنا، بدنا نحرسها، ولا واحد يجي ياخذ ارض بلد كامله؟ هذا الحكي صحيح؟
وفي رد انتقامي قمعت قوات الاحتلال المشاركين في الفعالية بقنابل الغاز والصوت والرصاص، ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات بالاختناق.
اللي بصير يريدوا منعنا من حراسة أراضينا وإعطاها للمستوطنين، هناك يكف المستوطن يحميه من عشرات الجنود ويمنعونا هنا من حراسة الأراضي. هذه أرضنا، أرض طابو فيها كواشين طابو، ونريد حراستها ساء من ساء وأبا من أبا. لذلك نحن هنا جئنا اليوم لنحرس هذه الأراضي.
وإلى قرية كفر مالك يسري الدم الفلسطيني نفسه في عروق الأرض المحتلة ويجابه سرقة الأراضي. ميدانيا أصيب عدد من المواطنين بجروح، بينهم شاب أصيب بقنبلة غاز في وجهه، وذلك خلال مواجهات اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة الرافضة للاستيطان. جنود الاحتلال منعوا المئات من الوصول إلى منطقة رأس التين التي يحاول المستوطنون إقامة بؤرة فيها، كما منعوا الصحفيين من الوصول إلى المكان لتغطية الفعالية.
تم عرض هدنة على المنطقة وعلى أهالي كفر مالك بعدم عمل فعالية بتعهد من الجيش بإزالة هذا المستوطن، ولكن كان ردنا واضح أن لا هدنة مع المستوطنين ولا هدنة مع الاحتلال.
هذا الاستيطان الذي أخذ يتمدد بقرار حكومي إسرائيلي وبضوء أخضر من الإدارة الأمريكية في الفترة قبل استلام بايدن، والواضح تماما أن وزارة الاستيطان الإسرائيلية تريد إقامة أكثر من 70 بؤرة استيطانية على التلال والجبال الفلسطينية.
جهزوا بس جهزوا.
يعلم الفلسطيني أن كرة الاستيطان تتدحرج بقوة أكبر على أراضي الضفة الغربية حاليا، ويعلم أن التطبيع منح الاحتلال مؤخرا حصانة لتصعيد الاستيطان، وأيضا يعلم ويؤمن بأن خياره الوحيد هو المقاومة بكل ما أوتي من سبب.
الشكر موصول للزميلة مراسلتنا ملاك عطايا على هذا التقرير، وننتقل لمناقشة الموضوع الضفة في معادلة المقاومة الشعبية إلى ضيفنا الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان. أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم.
حياك الله. شهيد جديد دفاعا عن الأرض برصاص قوات الاحتلال، علي أبو عليا استشهد متأثرا بجراح أصيب بها بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه في مواجهة بقرية المغير برام الله. إلى ماذا يشير لجوء الاحتلال إلى السلاح في مواجهة المتظاهرين المدافعين عن أرضهم؟
يعني لم يتوقف استخدام الجيش الاحتلال، الجيش الإسرائيلي، للسلاح والأعيرة النارية الحية على المتظاهرين الذين يعني يواجهون بصدورهم العارية أطفالا وشيبا وشيابا ونساء. بالأمس كان هناك لدينا أكثر من نشاط في الضفة الغربية، كان من أبرزها نشاط في بلدة بيت دجن حيث استطعنا طرد المستوطن، وذهبنا بالأمس لنزرع الأرض التي عليها كان يقيم المستوطن، وحدثت مواجهات عنيفة، مئات بل آلاف المواطنين وصلوا إلى الأرض التي يعني يريدون مصادرتها، وحرثناها بالتراكتورات وزرعناها. وفي نفس الوقت كانت هناك فعالية في ضد بؤرة استيطانية جديدة يريد الاحتلال إقامتها على أراضي بلدة كفر مالك والمغير، وكالعادة الأسبوع الثالث على التوالي يخرج الأهالي بالمئات للدفاع عن أرضهم في مواجهة جيش الاحتلال. هذا الجيش الذي يأتي بالعادة لمساندة المستوطنين وحمايتهم ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم لطرد المستوطنين الذين استولوا على الأراضي. كانت مواجهات قوية.
نعم. ألو. نعم نعم معك أستاذ.
كانت مواجهات قوية ويعني سلسل الناس فيها. الجيش، جيش الاحتلال أمطر الناس بقنابل الغاز السام بالرصاص المطاطي، ويعني لجأ لردع الناس ول يعني إرهابهم لإطلاق الرصاص الحي. كانت رصاصة أصابت هذا الطفل عمره 13 سنة، طفل هذا يعني لا يشكل أي خطر على الجنود، لكن الجنود يعني الفاشيين الجنود الحاقدين يعني أرادوا قتل هذا الطفل لإخافة الأهالي وردعهم لوقف مقاومتهم الشعبية.
نعم يعني أستاذ خالد، نعم أستاذ خالد، يعني كثيرا ما تتكرر حوادث استهداف الاحتلال للمتظاهرين بالنار، ويبدو أنها تتكرر بشكل أسبوعي مع تصاعد ملحوظ في الآونة الأخيرة. ماذا برأيك عن دلالات التصعيد مؤخرا؟
دلالات التصعيد تشير إلى أن يعني المحتل الإسرائيلي بدأ يضيق ذرعا بالمقاومة الشعبية، وبدأت المقاومة الشعبية فعلا تربك جيش الاحتلال ويعني تضايقه ويعني تستعل يوما بعد يوم. يعني الآن العديد من البؤر الملتهبة في وجه الاحتلال في سلفيت للأسبوع الثاني. أنا كنت بسلفيت قبل يومين وأصيب أكثر من 10 بالرصاص من قيادات المقاومة الشعبية في بيت دجن. امبارح كانت أيضا إصابات مباشرة، وبيت دجن، سلفيت، كفر مالك، حارس، بالعين، يعني تمتد ساحة الاستباك وتتزايد البؤر. إذا الجيش الاحتلال يعني بدأ يضيق ذرعا، وبالتالي بده يقمع هذه الحركة لأنه ما بدوش تتحول إلى انتفاضة شعبية عارمة تعم كل مناطق. المقاومة الشعبية الآن يعني تزداد اتساع رقعتها وتصل إلى نقاط الاحتكاك، وما أكثر نقاط الاحتكاك الآن. يعني كل إنجاز بتحققه المقاومة الشعبية بدفع مواقع أخرى. نعم، حققت المقاومة الشعبية بعض الإنجازات، طرد المستوطن من بلدة بيتا، طرد المستوطن من بلدة عصيرة، طرد المستوطن من بلدة ترمسعية من الساوية، وفي بيت دجن كان انتصار عظيم حيث يعني أجبر جيش الاحتلال على إخلاء المستوطن. هذا الحراك المتسع يعني هي تراكمات كمية. أنا يعني إحنا على يقين تتحول تصير تحولات نوعية وتصبح انتفاضة تعم كل الأرض الفلسطينية
إن شاء الله. يعني بموازاة شهادة أبو علي في قرية المغير أستاذ، قوات الاحتلال قامت بقمع فعالية زراعية يعني لزراعة البذور في قرية بيت دجن. أي نعم، يعني الفعالية كان الهدف منها زراعة الأرض لحمايتها من الاستيطان. هل برأيك هل هذه الفعاليات الزراعية أثبتت نجاعتها في حماية الأراضي؟
هي الفعالية الزراعية هي تتويج لنشاط أسبوعي على مدى شهرين خرج به أهالي بيت دجن لطرد المستوطن الذي استولى على أراضي البلدة. وحينما خرج المستوطن نحن نعرف أنه ممكن أن يعود، وبالتالي يعني إلى جانب الاحتكاك والمواجهات هناك في عمل آخر، في عمل إصلاح أراضي، في عمل يعني تعمير الأرض زراعتها بحيث أنه تصبح مناطق مهولة، لأنه الأراضي البور والأراضي الفاضي بتكون مطمع للمستوطنين. أراد أهالي بيت دجن أن يعني يصلوا إلى تلك الأرض ويزرعوها ويثبتوا يعني حقهم بها ويمنعوا إمكانية عودة المستوطن لها. نعم، كنا هناك بالأمس وجاء المستوطن نفسه الذي طرد حاول يعني اختراق المزارعين وأهالي البلدة، وبدأ ذلك المستوطن يعني الأمر المضحك بدأ يهاجم الجيش ويقول لهم كيف تسمحون للفلسطينيين بالوصول إلى هنا. طبعا لم يسمح لنا الجيش، نحن تحدينا الجيش ووصلنا لتلك الأراضي وحدثت مواجهات حامية وأجبرنا الجيش على التراجع وحرسنا الأرض وزرعناها بالقمح والشعير والعلف. يعني بالطبع زراعة الأرض، تعمير الأرض، هو تعزيز صمود الفلاح. العمل الجماعي، مشاركة أوسع فئات الشعب في العمل، هذا يخيف المستوطنين ويخيف الجيش.
أحسنت أستاذ خالد. يعني بهذا السؤال أود أن أختم معك هذا اللقاء. يعني هناك اليوم نجد حراك في مواجهة الضم و الوقائع التي يسعى الاحتلال تثبيتها على الأرض، هل سيبقى الفلسطيني وحده يواجه على الأرض وحده، وهناك بعض الرسميات العربية تتجه للتطبيع مع الاحتلال؟
أخي العزيز، نحن الشعب الفلسطيني نؤمن بأن قضيتنا يعني فيها ثلاث عوامل فاعلة، لكن الأساس بالعملية هو العامل الذاتي. نحن الفلسطينيين يجب أن نكون رأس حربة، يجب أن نكون في المواجهة، يجب أن نشعل الأرض تحت أقدام المحتلين حتى نجبرهم على الرحيل. يعني رهاننا أولا على شعبنا. كان عمقنا العربي في البداية نتحدث عن العمق العربي، لكن للأسف الشديد الآن الأنظمة الحكم التي هرولت التطبيع مع إسرائيل هذه يعني هي التي شجعت دولة الاحتلال على تصعيد وتائر الاستيطان واتخاذ إجراءات يعني واسعة لبناء وحدات سكنية لمصادرة أراضي. هذا العمق العربي يعني للأسف العمق الرسمي العربي، لا نقول الشعبي لأنه الشعوب العربية هي معنا، هي متضامنة معنا، لكن الحكام العرب الذين يعني غلبوا مصالحهم الأنانية كدمى تحرسهم الولايات المتحدة ويريدون حماية إسرائيل، هؤلاء الحكام العرب يعني بهرولتهم للتطبيع أصابونا كخنجر في ظهرنا الفلسطيني. المقاومة الشعبية هي يعني سلاحنا في مواجهة الاحتلال، هي يعني رهاننا الأصل على أكيد مشاركة شعبنا، على وحدة شعبنا، وبالتالي سنواصل عملنا. وحتما هذا التراجع في العمق العربي المسارد لنا لن يستمر، وحتما سيعود العمق العربي إلى ليكون ظهيرا مساردا لنا كما كان في السابق.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان لتواصلك مع برنامج فلسطين اليوم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ علمها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا روض الضفة
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. لننتقل إلى الفقرة التالية مع الأسرى عن الكشف لحالات سرطان جديدة بين الأسرى وسياسة الإهمال الطبي التي يتعمدها الاحتلال بحقهم. بهذا العنوان ننتقل إلى الزميلة علياء صالح وهذه الفقرة مع الأسرى.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن حالات سرطان جديدة في سجون الاحتلال للأسرى نضال أبو عاهور، عماد أبو رموز، وأمل عرابي، ووصفت الهيئة المرضى بالشهداء مع وقف التنفيذ في ظل الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال لعدم تقديم العلاج اللازم لهم، محذرة من تردي أوضاعهم الصحية. المزيد في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
تشتد ليالي الاعتقال ظلمة أمام الأسرى المرضى مع مماطلة إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاج اللازم لهم، وما يزيد الأجواء قتامة الكشف عن المزيد من حالات السرطان المتفشية بينهم. نضال أبو عهور وعماد أبو رموز وأمل عرابي ثلاثة أسرى تم الكشف حديثا عن إصابتهم بالسرطان. أبو عهور القابع فيما تسمى عيادة سجن الرملة أو ما توصف بمسلخ التعذيب، هو من أخطر الحالات المرضية حيث يعاني فشلا كلويا منذ أكثر من 10 أعوام، وهو ما أدى لإصابته بسرطان الكلى. وعلى مدار الوقت يتلقى أبو عاهور الأكسجين بسبب مشاكل في التنفس، فضلا عن معاناته من ضغط الدم المرتفع. وفي معتقل عفر يقبع الأسير عماد أبو رموز وسط معاناة من أوجاع شديدة في منطقة الورم، حيث تم الكشف عن إصابته بسرطان الغدد، وقد أجريت له صورة طبقية لمعرفة مدى انتشار المرض، ولم يزود بالنتيجة بعد. الأسير أمل عرابي البالغ من العمر 16 عاما أصيب بدوره بسرطان الرئة، حيث كان يعاني مشاكل فيها، وبذلك ينضم أبو عهور وأبو رموز وعرابي إلى 8 أسرى تم الكشف منذ فترة عن إصابتهم بالسرطان. ويتهدد حياة الأسرى المرضى خطر حقيقي في ظل إهمال طبي متعمد من إدارة سجون الاحتلال التي لا تقدم لهم أي رعاية طبية أو علاج مناسب، وكأنها بذلك تحاول قتلهم بحسب مقالة هيئة شؤون الأسرى والمحررين. يأتي هذا وسط تخوفات تبديها المؤسسات المعنية بالأسرى من أن يلقى هؤلاء مصيرا مماثلا لمصير الأسيرين الشهيدين كمال أبو وعر وسامي أبو دياك، وهو ما حدا بمركز فلسطين لدراسات الأسرى إلى القول بأن المعتقلين المرضى هم شهداء مع وقف التنفيذ. فمن بين أكثر من 700 أسير مريض في سجون الاحتلال، يوجد أكثر من 150 منهم يعانون أمراضا خطيرة بما فيها السرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب وغيرها. وتضاف الأمراض إلى سلسلة المعاناة التي يعيشها الأسرى في معتقلات الاحتلال، والتي تزداد حدة في فصل الشتاء وسط حرمان من الأغطية المناسبة ووسائل التدفئة التي من المفترض أن توفرها لهم إدارة السجون.
شكرا للزميلة سميرة الكاشف. وعن معاناة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال جراء سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش، نستمع معا.
سيد فؤاد، معاناة الأسرى معاناة مستمرة، خاصة الأسرى المرضى والمصابين بالسرطان. الآن هناك حالات جديدة من المصابين بالسرطان، ماذا عن هذه الحالات، وأيضا ماذا عن معاناتهم وكيف يمكن التخفيف منها؟
يعني بداية، هذا الذي تم الكشف عنه، وأنا أقول لكم وبكل وضوح أن هنالك الكثير من الحالات التي لم يتم الإعلان عنها، والتي لم تخرج لعيادات السجون ليتم الإعلان أنها مصابة سواء كان بالسرطان أو بغيرها من الأمراض. السجون وبيئة السجون وطريقة تصميم السجون جميعها مهيئة لكي يصاب الأسير بالسرطان. الأجهزة التي يعرض عليها الأسرى والمعتقلين أثناء عمليات النقل والتنقيل والتفتيشات، غرف اقتحام الأسرى وطرق الاقتحام والتفتيش، ناهيك عن الأجهزة المشوشة التي توجه إلى أقسام الأسرى للمراقبة، كلها تبث إشعاعات، وهذه يعني تحدثنا بالسابق أنها تصيب الأسرى ولها أخطار كبيرة وكثيرة. الحالات المرضية في ازدياد وفي ارتفاع، والأسرى في كل شهر لدينا شهيد داخل سجون الاحتلال، بسام السايح الذي استشهد وهو مصاب بسرطان الدم قبل فترة بسيطة، فارس بارود، كمال أبو وعر، والقائمة طويلة، ومعتصم رداد المريض الذي يصارع المرض داخل مستشفيات سجون الاحتلال. كلها يعني يجب أن تعلن نذير ونفير في ذات الوقت أن أسرانا في سجون الاحتلال يتعرضون للموت بشكل ممنهج وبطيء. وبتنا في الخارج للأسف الشديد نستقبل هذه الأخبار ونستقبل هذه المصائب الكبيرة بمرض أسرانا وبإصابتهم بالأمراض بشيء من الشجب والاستنكار، وكأننا ننتظر فإن سيكون الشهيد القادم للأسف الشديد.
طيب سيد فؤاد، دائما تناشدون كمراكز للأسرى وهيئات للأسرى المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية وغير ذلك، ولكن ما مصير الأسرى المرضى داخل السجون، خاصة أنه لا توجد حتى الآن أي آلية لإنقاذ حياتهم؟
أخي الكريم، يجب أن تتغير الآلية والاستراتيجية، ويجب أن ننتقل من مرحلة المناشدة والشجب والاستنكار إلى مرحلة رفع شكاوى على الاحتلال والتحرك بشكل جاد وجدي وفعلي لتسليط الضوء على هذا الملف المؤلم والملف يعني الإنساني بكل ما تعني الكلمة من معنى. لا الشجب ولا البيانات ولا الاستنكارات يمكن أن تحدث شيء. السلطة الوطنية بيدها الملف القانوني وبيدها القدرة على التواصل مع المؤسسات الدولية، وهي التي انضمت إلى المنظومة الأممية والتي تستطيع لوحدها أن ترفع شكاوى على الاحتلال لما يقوم به من انتهاكات يرفضها القانون الدولي الإنساني ويرفضها العرف الدولي. ولكن للأسف الشديد عدم توفر الإرادة السياسية لدى القيادة يحول دون البدء في هذه الخطوة الهامة. وأيضا هنالك دور آخر حقيقي يقع على عاتق الفصائل الفلسطينية التي ينتمي لها هؤلاء الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بضرورة التحرك الجاد والجدي والفعلي والعمل على إطلاق سراح أبطالها وأسراها ومناضليها في سجون الاحتلال، إذ يتحملون جزء كبير من مسؤولية إبقاء وبقاء هؤلاء الأسرى لأربع عقود متتالية داخل سجون الاحتلال.
شكرا لك مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش، كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، شكرا جزيلا.
أحبتي، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش، نأتي إلى ختام فقرتي مع الأسرى.
مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء سميرة الكاشف، علياء صالح، حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع شكر الموصول لمدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. حطين. مستمعين الأفاضل، حطين قرية فلسطينية من قرى قضائي طبرية، تقع إلى الغرب من مدينة طبرية وتبعد عنها 9 كيلومترات، وترتفع 125 مترا عن سطح البحر، وتقوم في مكان بلدة الصديم الكنعانية. تبلغ مساحة قرية حطين 22,764 دونما. تحيط بها أراضي قرى خربة الوعر السوداء، نمرين وعيلبون. قدر عدد سكان قرية حطين عام 1922 889 نسمة، وفي عام 1945 1190 نسمة. مستمعين الكرام، من الناحية الأثرية تعد قرية حطين ذات معالم أثرية هامة، منها خربة العيكة وتحتوي على أكوام من الحجارة وأساسات وبرج وصهريج ومقام النبي شعيب، وهو نبي مقدس عند الموحدين الدروز، وأبو زوجة النبي موسى بعثه الله نبيا لأهل مدين، وخربة مدين التي كانت تقوم عليها بلدة مارون الكنعانية،
من أحداث قرية حطين البارزة معركة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الفرنجة في 4 من تموز يوليو عام 1187 للميلاد. أيها الأحبة، قامت العصابة الصهيونية المسلحة في 16 من تموز يوليو عام 1948 بهدم قرية حطين وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1380 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة كفار حطن المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع اللاجئين من قرية حطين عام 1998 حوالي 8477 نسمة حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
أيها الإخوة والأخوات، بهذه الفقرة وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. شكرا لطيب متابعتكم وإصغائكم. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك. سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس اتجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك